يا رب يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتواصل حديثنا مع الذين أنعم الله عليهم. إننا في هذا الصراط المستقيم نحتاج إلى دراسة سير هؤلاء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريقهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولى الناس بالاقتداء، كما بينا قبل ذلك حينما أجبنا عن سؤال بمن نقتدي. وإن هذه السيرة سيرة الأنبياء سيرة مهجورة إلا ممن رحم الله وعصم، وما أولانا وما أحرانا أن نتعايش معها، أن ننظر في بعض جوانب الاقتداء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإننا قبل أن نتحدث عن بعض هذه الجوانب أردنا أن نتحدث عن هؤلاء الأنبياء، عن طبيعتهم، عن خصائصهم، عن الأمور التي لا تليق بنبي من الأنبياء، فضلا عن رجل زكاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه ومدحه في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في رحلتنا من اللقاء الماضي في الحديث عن بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأثرنا جزئية في غاية الأهمية، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعلهم الله سبحانه وتعالى بشرا ولم يجعلهم من الملائكة. إن من الملائكة رسلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن رسل الملائكة إلى أنبياء البشر ورسلهم، وليسوا رسلا إلى البشر، وإنما أرسل إلى البشر بشر ليكون هذا أدعى وأبلغ في الابتلاء لهؤلاء البشر الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم أنبياءه ورسله. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصطفي من البشر من شاء لهذه المهمة السامية العالية. وأيضا فإن البشر ليسوا على قدرة كافية لرؤية هؤلاء الأنبياء عليهم لرؤية هؤلاء الملائكة عليهم السلام. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لكن ذلك بقدرة خاصة أمكنه الله عز وجل منها، فرآه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، مرة في أجياد ومرة ليلة الإسراء والمعراج، وقد بينت الحكمة من ذلك في اللقاء السابق. وذكرنا أيضا أن بعض البشر رأى ما يدل على الملائكة وإن لم يرى الملائكة صراحة، كما حدث في حديث أسيد بن حضير. ورأينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لما كان البشر تنقص درجاتهم الإيمانية ولا يكونون على درجة واحدة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا أهلا لرؤية الملائكة الآن. لماذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ رآهم لأنه استوى عنده الغيب والشهادة، فسواء رآهم أم لم يرهم لقد وصل إلى درجة اليقين، ولذلك لم يحتاج إلى أن يراهم أو لا يراهم. إننا في هذه الحلقة نتابع المسيرة في هذه الرحلة، ونقول إن بشرية الأنبياء تستلزم عدة أمور ينبغي أن نؤكد عليها لأنها تغيب عن بعض الناس. إن من هذه الأمور أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون، يشربون، يتزوجون، ولدوا كما ولد الناس، ولهم ذرية كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين أنكروا على الأنبياء أنهم يأكلون ويشربون وليسوا من الملائكة، مع أن هذا أدعى لقبول دعوتهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كأنه عيب عندهم، مع أن هذا لا يتنافى أبدا مع مهمة النبوة والرسالة، أن يأكل كما يأكل الناس كما يأكل الناس، وأن يشرب كما يشرب الناس، ليشعرهم أنه منهم وليس جنسا غريبا ولا يختلف عنهم، لأنهم مأمورون أن يقتدوا به. لو كان من الملائكة، لو كان لا يأكل لا يشرب، فإنهم سيقولون ليس من جنسنا، كيف يمكننا أن نقتدي به؟ إذا كان الناس على حال الأنبياء الذي عرفناه يقولون: وأين نحن من الأنبياء؟ إننا إذا أردنا أن نعلم الناس سنة في هذه الأيام نسمع هذا الجواب: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فهموا القضية كان منهم من ينظر إلى المسألة بنظرة عكس التي ننظر إليها، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون في عمل الأنبياء يحتاجوا إلى الزيادة، ليسوا مثلنا نرى في عمل الأنبياء أمرا صعبا لا يرتقى. لقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو كان الاقتداء بالأنبياء أمرا صعبا ما كلفنا الله عز وجل به، لو كان خارج طاقات البشر ما كلفنا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلذلك نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون، كانوا يشربون، كانوا يتزوجون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يتزوجون، يتناسلون، لهم ذرية، كذا قال الله سبحانه وتعالى. بل إن كثيرا من الأنبياء كانوا أبناء أنبياء، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فدل ذلك على أنهم يتزوجون، دل ذلك على أنهم يكون لهم أبناء يأكلون ويشربون. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى بين أن من لوازم بشرية الأنبياء أنهم يموتون وأنهم لا يخلدون. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيموت كل الناس، وقد مات قبله من مات من أجيال الأنبياء، كذلك يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلد. فإن قال قائل: أليس قد ورد أن الخضر عليه السلام يعيش إلى الآن؟ فنقول: أبدا لم يرد شيء من ذلك. والذي نعتقده أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، لكنه وإن كان نبيا من الأنبياء وليس وليا على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه ليس خالدا بل هو ميت كغيره من الناس. ولو كان يجوز في حق أحد من البشر الخلد لكان أولى الناس بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكنه مات، ومات من قبله من الأنبياء الكثير والكثير، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في البشر عموما. وإننا لنعتقد أن المسيح ابن مريم عليه السلام لم يمت إلى الآن، وليس ذلك على سبيل الخلود، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى جعل له أجلا محدودا، إلا أن هذا الأجل لم يأتي بعد، وإنما سيكون في آخر الزمان بعد أن ينزل ويقاتل المسيح الدجال مع المسلمين في ظل إمرة رجل من المسلمين، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ينزل فيهم المسيح ابن مريم عليه السلام، فيقول أميرهم أو إمامهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم أمير على بعض تكرمة الله لهذه الأمة. فنحن نعتقد أن المسيح عليه السلام لم يمت إلى الآن، لكنه سيموت ولن يخرق أحد من البشر هذه القاعدة: نعم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وإن من لوازم هذه البشرية أن الأنبياء يمرضون كما يمرض الناس، بل قد يشتد عليهم المرض أكثر من غيرهم. وهنا يأتي السؤال: أليس الذي يصيبه المصيبة تصيبه بالذنب؟ أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ فلماذا إذن يصاب هؤلاء الأنبياء الفضلاء؟ ولماذا وقد قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، لماذا إذن يؤذون؟ لماذا إذن يمرضون؟ لماذا إذن يبتلون؟ لماذا إذن يحدث ما حدث لأيوب عليه السلام الذي وصل به المرض إلى حد بعيد، حتى إنه من أدبه عليه السلام لم يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى المرض صراحة، وإنما قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لماذا يصابون بذلك؟ أين الحياة الطيبة؟ فنقول وبالله التوفيق: إن الحياة الطيبة هي حياة القلب، وليس بالضرورة أن تبقى هذه الحياة بلا مرض بلا تعب بلا نصب أبدا أبدا، بل الذي دل عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين خفف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة. أمر عجيب، هذا تصور جديد ينبغي إذن أن يفهمه الناس. ليس معنى أن الرجل يبتلى أن ذلك دليل على غضب الله عز وجل عليه أبدا، بل دل الدليل أنه قد يبتلى ما لا يبتلى به غيره، وهذا لشدة صلاحه ولكمال ما عنده من الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن من العبوديات التي يحبها الله عز وجل عبودية الصبر، تلك العبودية التي لم يجعل لها أجرا محدودا وإنما جعل لها أجرا مفتوحا بغير حساب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن أولى الناس بتحقيق هذه العبودية هم الأنبياء والصالحون الفضلاء. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه بالأمراض، وحتى إنه صلى الله عليه وسلم حتى اللحظات الأخيرة كان يوعك وعكا شديدا، كان يوعك كما يوعك الرجلان منا، كان المرض عليه شديدا جدا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، واشتدت عليه سكرات الموت. فإن قال قائل: فكيف نفرق إذن بين أن يكون المرض أو الابتلاء دليلا على سخط الله أو أن يكون المرض أو الابتلاء دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عند العبد. أقول إن التفرقة واضحة جدا، جلية جلاء الشمس. كيف ذلك؟ من كان على معصية الله سبحانه وتعالى، من كان على الباطل لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي يصيبه إنما يكون بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه، فيبتليه الله سبحانه وتعالى غضبا وسخطا. وإنه إذا اشتد غضبه سبحانه وتعالى على عبد من العباد فإنما يبتليه ويقبضه على هذا الابتلاء في آخر حياته، بمعنى أنه لا يترك له فرصة للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن العبد الذي يعصي الله سبحانه وتعالى إذا عاقبه الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، إذا ابتلاه بفقر في ماله أو مرض في بدنه أو فقد في أحد أولاده، فإن هذا يكون رحمة به. لماذا؟ ليتوب، ليعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليستدرك ما فات، ليراجع نفسه، فيكون هذا أيضا من الخير له، بل من محبة الله عز وجل له، بل قد يكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى وهو لا يدري. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن الله يريد من هؤلاء الذين ابتلاهم بالفقر أو بالأمراض أو بفقد الأولاد والأحباب، أراد منهم أن يراجعوا أنفسهم لعلهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، يتوبون إليه، يعودون إليه مرة أخرى. أما إذا أردت أن تعلم أن هذا الابتلاء رفع في الدرجات، فانظر ترى الرجل صالحا طائعا لله سبحانه وتعالى، مثل هذا لو نزل به المرض لا يكون دليلا على الغضب ولا يكون دليلا على السخط، وإنما يكون دليلا الرضا. نعم، قد يقول قائل: إلى الآن لم أفهم هذا الإشكال، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. واضح أن الآية جعلت كل مصيبة بسبب كسب اليد، فلماذا إذن نقول إن المصائب دليل رضا؟ أقول مرة أخرى: إن الله سبحانه وتعالى يجعل لعباده ما شاء من الدرجات، وإن بعض الطيبين بعض الصالحين لا تبلغ أعمالهم أن تبلغهم هذه المنازل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى ليرفع درجاتهم أعلى من أعمالهم، أعلى من طاعاتهم، ولهذا لا يتحقق هذا إلا بالابتلاء. والأمر في الأنبياء وفي الصالحين له حكمة أخرى، فإنك إذا عرفت أن نبيك صلى الله عليه وسلم أصابه من الأذى في طريق الدعوة ما أصابه، أصابه من الابتلاء في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ما أصابه، إذا عرفت أن من كان خيرا منك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مضوا على هذا الطريق وقد أصابتهم البأساء واللأواء، فإن ذلك يجعلك تصبر ويهون عليك أمر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ولو كنت في أشد حال من الغربة. من أجل ذلك نؤكد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصابون كما يصاب غيرهم بالأمراض، بالحمى وبغيرها، لكنهم لا يصابون بالأمراض المنفرة كالبرص والجذام والشلل ونحو هذه الأمراض التي سنذكر فيما بعد إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بها في مسألة عصمة الأنبياء. من الأمور التي يتعرض لها الأنبياء لأنهم بشر أنهم قد ينسون كما ينسى البشر، ينسون، نعم لا إشكال في ذلك. لماذا؟ أليسوا مكلفين بأن يبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى إلى البشر؟ أليسوا مكلفين بحفظ أوامر الله ونواهيه؟ فكيف إذن يمكن أن يقال إن الأنبياء ينسون؟ والجواب عن ذلك أنهم لا ينسون إلا ما يتعلق لا ينسون ما يتعلق بالتبليغ والرسالة، وإنما ينسون أمورا أراد الله سبحانه وتعالى لهم نسيانها. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث له في بعض المواقف ما يؤكد أنه كالبشر ينسى كما ينسى البشر. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه يوما، فقال صلى الله عليه وسلم فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين ولم يصلي أربعا. فلما التفت قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إنه تعجب، إن الصلاة أربع ركعات، فلماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا؟ فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم يكن هذا ولا ذاك. فقال: بل نسيت، أو بل قد كان شيء من ذلك، أو قد كان شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا نسي أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليسجد قبل أن يسلم. فهذا فيه تشريع لنا أننا إذا نسينا في الصلاة فإننا نبني على اليقين وهو الأقل، ثم نكمل صلاتنا على ذلك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته في أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن نتعلم أحكام سجود السهو، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أنها كانت حادثة وحيدة، بل قد تكرر سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غير مرة. ولذلك اختلف العلماء في سجود السهو، هل يكون قبل التسليم أم يكون بعد التسليم، لكن الذي دل عليه مجموع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة أنه إذا كان النسيان يتعلق بشيء في الصلاة من النقصان فإن السجود يكون قبل السلام، وأما إذا كان يتعلق بالزيادة فإن السجود يكون بعد السلام. هكذا مجموع الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ينبغي أن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، ينسى كما ينسون، ليس فقط في أمر الصلاة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أمرا آخر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يسمع رجلا من أصحابه يقرأ القرآن فيقول: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت قد أنسيتها. فإنه لا يجوز للرجل أن يقول نسيت آية كذا، وإنما يقول كنت قد أنسيتها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل من أصحابه في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي شيئا في الصلاة أو أنسيه أن نذكره: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وأيضا فإن من الأمور التي ينكرها بعض المبتدع وبعض الجهلاء وبعض من تلبس عليهم الأمر من الفضلاء وإن كانوا في الجملة من العلماء، من الأمور التي قد تقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتنافى أبدا مع عصمته، بل من لوازم بشريته صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتعرض لشيء من السحر. من السحر؟ نعم. ألا يدل ذلك على عدم كمال العصمة؟ الجواب لا. كيف؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: والله يعصمك من القتل، يعصمك من الاغتيال؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لمحاولات عدة للقتل وللاغتيال، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك كله. نعم، لكن ليس معنى العصمة أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من المرض، يعصمه من العوارض البشرية التي تحدث للناس. ولذلك فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض لشيء من السحر. هنا يقول بعض المبتدعة: كيف ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار: إن تتبعون، لما أرادوا أن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الله، أرادوا أن يصدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، قالوا: إن تتبعونه إلا رجلا مسحورا. فلو أننا قلنا بالسحر وأنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أن كلام الكفار حق، وهذا أيضا لا يسلم لهم به. لماذا؟ لأن قول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أرادوا أصابه السحر والجنون، حتى إنه لا يهذي ولا يدري ما يقول، وكأنه يرى أشياء وكأنه يتخيل أشياء لا علاقة لها بالواقع، ويتكلم بكلام لا علاقة له بالوحي ولا بشيء من ذلك. وهذا الذي قالوه في أمر الأنبياء أنهم مجانين وأنهم سحرة وأنهم كذابون، أرادوا بذلك أن يصدوا الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن به جنون، ولم يكن به مس من الجن يجعله يأتي بحركات المجانين أو حركات المسحورين التي نعرفها ممن يصيبه السحر ونحو ذلك. وإنما السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سحر لم يؤثر على قلبه، لم يؤثر على عقله، لم يؤثر على اعتقاده. ماذا حدث؟ إنه سحر التخييل. ما معنى سحر التخييل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيأ له في أمور خاصة أنه يفعلها ولا يفعلها. هذا هو الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يحدث له أن تغير عقله، لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن أتى بحركات غير مفهومة لا تتناسب مع رجل من الأنبياء أبدا، لم يحدث شيء من ذلك، وإنما حدث له ما يسمى بسحر التخييل. كيف ذلك؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ أي في أي شيء جعل هذا السحر؟ قال: فبماذا؟ قال: مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث عن ذلك. قالت: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، أي أحمر قاتم، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور الناس أو أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في بئر، وذكر الحديث إلى آخره. فشاهد أن هذا الحديث ثابت عند البخاري ومسلم، ثابت في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. فإن أعلى مراتب الحديث الصحيح أن يكون أخرجه البخاري ومسلم. قد يقول قائل: لكن العقل لا يقبل ذلك، ونقول إننا لو حكمنا العقل في أمور الدين فإننا بذلك نفتح باب شر لا ينبغي أبدا أن يفتح. إن العقل مطلوب ولا شك في دين الله عز وجل، مطلوب للتدبر لاستنباط الأحكام. إن ديننا لا يحقر العقل أبدا ولا يهون من أمره، لكننا تعلمنا أن العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح، وقد جاء هذا نصا صريحا. وكم من الأمور الغيبية والتعبدية لا يرقى العقل لفهمها، لماذا؟ لأنها ليست على المقاييس التي يفهمها الناس. وهذا أمر لا ينكر. نعم، إن الناس في وقت من الأوقات كانوا ينكرون بعقولهم أشياء كان الواقع يصدقها وعرفها البعض وجهلها البعض. لقد ذكرنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن قضية تحكيم الشريعة، وعن أن الإسلام لا يحقر أبدا العلم ولا العلماء، أن كوبرنيكوس ومن بعده جاليليو أحرقت كتبهما وكاد أن يقتلان حرقا. لماذا؟ لأنهما خرجا على الكنيسة وأثبتا أن الأرض ليست مركز الكون. وإنما نتهم الآن بعكس ذلك، كما يقول القائل رمتني بدائها وانسلت. نعم، إن الإسلام لا يحقر العقل ولكن يضع له حدودا، كما أن الإنسان عينه تنظر في مدى معين لا تستطيع أن تتخطاه، كما أن اليد لها مدى معين لا تستطيع أن تصل أبعد منه، كما أن كل شيء في جسم الإنسان كذلك العقل له حدود لا يتخطاها، لا لأنه لا ينبغي أن يستحضر عقله كما يزعم الزاعمون أبدا، بل لأن عقله ليس مؤهلا للحكم في هذه المسائل، ليس مؤهلا لأن يفتي في هذه المسائل التي غابت عنه مقاييسها الصحيحة. فإذا جاء النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم اتهمنا عقولنا وقلنا سمعنا وأطعنا. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعترض في أول الأمر على صلح الحديبية حتى إذا صبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذا به يرى الفتح في هذا الصلح الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا، ونزل لأجله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن فلا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه شيء من السحر. لماذا؟ لأنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر من العوارض، ولا ينبغي أبدا أن نحكم عقولنا. إن بعض الفضلاء من علماء المسلمين سلكوا هذا الطريق وحكموا عقولهم كما يزعمون، ونفوا هذا الحديث وقالوا إننا لا نأخذ بأحاديث الآحاد في أبواب العقيدة، وهذا تأصيل في غاية الخطورة. إن كثيرا من الأحاديث التي تثبت بها أمور عقدية، تثبت بها أسماء لله سبحانه وتعالى، هي من أحاديث الآحاد، بل إن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا في كثير من تفاصيل هذه العبادات التي هي من أركان الإسلام يتعلق ذلك بأحاديث هي أساسا أحاديث أحد. ولذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى عقد في كتابه الصحيح في آخر كتابه الصحيح كتابا لأخبار الأحاد، ليبين لنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأحاد وأقر خبر الأحاد، وجاءت الأدلة متوافرة على ذلك. نعود فنقول لا ينبغي أبدا أن نرد شيئا من النصوص لأن عقولنا لا تقبله، قد لا تقبل عقولنا بسبب قصورها أو عدم فهمها. ورضي الله عن علي كما أخرج عنه البخاري رحمه الله تعالى قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهره. الذي يتسخ من الخفين أثناء المشي الباطن أم الظاهر؟ الباطن. ومع ذلك السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نمسح على ظاهر الخفين لا على باطنه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهره. ثم لماذا نستنكر ذلك؟ ألا يحدث هذا السحر، سحر التخييل، لأناس لم يقع عليهم السحر أصلا؟ أليست هذه الخدع السينمائية التي تحدث في الأفلام والمسلسلات، أليست هذه الخدع التصويرية التي تقع في بعض الصور الفوتوغرافية، أليس كل هذا لونا من ألوان سحر التخييل؟ ألم يحدث هذا السحر لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين؟ قال الله سبحانه وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هكذا نفهم معنى بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم بشر مثلنا لا يفترقون عنا إلا بما خصهم الله عز وجل من الوحي والخصائص. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذه أمور ينبغي أن تكون مفهومة من لوازم بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريقهم. إن من لوازم هذه البشرية التي أردنا أن نتحدث عنها أيضا أن ما ذكرناه من العوارض لا يعني أبدا أن الأنبياء عليهم السلام يحدث لهم نقص من وجوه النقص أبدا، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حققوا أعلى وجوه الكمال البشري. نعم، إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وإن الكمال البشري قد تحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. وقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير يشعر أن هذا الكمال تحقق في عدد كبير من البشر، وهذا يدل على أن هذا الكمال قد يقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد يقع لغيرهم أيضا. من وجوه هذا الكمال البشري الذي تحقق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى كملهم في خلقتهم الظاهرة فجعلهم على أحسن صورة. إننا لا نعرف أبدا أن نبيا من الأنبياء كان أعرج، لا نعرف أبدا أن نبيا من الأنبياء كان أعمى، لا نعرف أبدا أن نبيا من الأنبياء كان أعور، لا نعرف أبدا أن نبيا من الأنبياء كان به البهاق أو الجذام. قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن هذه الأمراض إذا حدثت لأحد فإنه يسخط عليها؟ نقول: لا، هذا باب وذاك باب آخر، إذا وقع شيء من هذا الابتلاء نصبر على قضاء الله وقدره. لكن من المعلوم أن طبيعة البشر وفطرتهم وجبلتهم تنفر من هذه الأمراض، فحتى لا يكون للبشر من الكفار أو غيرهم حجة في ترك الاتباع لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، فإن الله سبحانه وتعالى كمل خلقتهم وكمل ظاهرهم ولم يجعل فيهم شيئا ينفر عن دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. ليسوا في الخلقة فقط، بل كانوا أكمل الناس شكلا وسمتا. إن الله سبحانه وتعالى جعل من إيذاء الأنبياء الذي نهينا عنه أن نصفهم بشيء يتنافى مع هذا الكمال الظاهر، كمال الخلقة التي خلقهم الله عز وجل عليها فجعلهم في أحسن صورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا ستيرا، إن موسى صلى الله عليه وسلم كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. كانت بنو إسرائيل تغتسل عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قد يشعر هذا أنهم كان جائزا عندهم ذلك، لكن هذا ليس جائزا عندنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولعلهم كانوا يفعلون ذلك استهانة بهذا أو تساهلا في هذا الحكم الشرعي، فكان موسى صلى الله عليه وسلم يبتعد عنهم ويغتسل وحده، فآذوه وقالوا: لا يستتر عنا هذا التستر إلا لأن به عيب، إما به برص أو أدرة، ومعنى الأدرة انتفاخ الخصيتين، وهو عيب يقع في بعض الرجال، مرض يمكن التخلص منه بعملية جراحية. فقالوا: إما من عيب، إما برص وإما أدرة. وإما آفة، وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه عليه الصلاة والسلام مما قالوا. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ موسى صلى الله عليه وسلم أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عاد بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم موسى ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، قال صلى الله عليه وسلم فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا بالنسبة للكمال في الخلقة الظاهرة، كيف الأمر بالنسبة للكمال في أخلاقهم، كيف الأمر بالنسبة لخصائصهم التي تميزوا بها عن البشر وإن كانوا أيضا من البشر، ما الأمور التي ينبغي أن نراعيها ونحن نثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وبشرية الأنبياء عموما. لابد من أن ننبه على أنهم مع ما بلغوه من الكمال البشري ليس لهم خصائص الألوهية، وأيضا فلا ينبغي أن نصفهم بما يعيبهم من الأخلاق أو الذنوب كما سنبين إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء والبقاء لنتم الكلام حول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب